بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أود في ابتدائي هذه الدروس أن أذكر بعظيم فضل الله تعالى علينا ومنته جل وعلا ولطفه بنا. يقول سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال جل وعلا: ما أصابك من حسنة فمن الله. فالخير الذي نتقلب فيه والنعم التي ننعم فيها هي من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى علينا، وإن من عظيم فضله علينا ولطفه وإحسانه إلينا أن وفقنا لبلوغ هذا الشهر الكريم. ونسأل الله جل وعلا كما وفقنا لبلوغه أن يوفقنا لإتمامه وإنهائه على أحسن الوجوه وأكملها. فإن التوفيق لبلوغ هذا الشهر يعتبر أمرا عظيما يمتن الله عز وجل به على الإنسان. لماذا؟ لأن كثيرا من الأعمال فيه مضاعفة، والإنسان تتيسر له من الأعمال وتتيسر له من قضاء الفضائل ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، وهذا إذا وفق الإنسان. وإلا فالغالب على الناس هو الحرمان من الخير، نسأل الله العافية. وإذا تأملنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونظرنا في أحواله لرأينا أن جهده عليه الصلاة والسلام يتضاعف في هذا الشهر، كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يعني أكثر الناس جودا عليه الصلاة والسلام. والجود والبذل والعطاء والكرم. ولذلك يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وكلامه في لطائف المعارف، يقول: وكان جوده بجميع أنواع الجود من بذل العلم والمال. يعني جوده عليه الصلاة والسلام وكرمه وعطاءه متنوع، فيقول: وكان جوده بجميع أنواع الجود من بذل العلم والمال وبذل نفسه في إظهار وبذل نفسه لله تعالى في إظهار دينه وهداية عباد الله وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم. فكان عليه الصلاة والسلام جوادا، إلا أن جوده كما قلت يتضاعف. قال ابن عباس: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء رمضان هو في الخير والسعي في العمل الصالح أسرع من الريح. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يتأنى في القيام بالعمل الصالح إذا جاء وقته. ولذلك هو عليه الصلاة والسلام يقول: التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. فعمل الآخرة ينبغي للإنسان أن يسارع فيه وأن يسعى في قضائه. لماذا؟ لأنه خير، بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، وخاصة في مثل هذا الشهر الكريم. هذا أولا. وثانيا نقول من أعظم الجود الذي يسعى إليه وتبذل فيه الأوقات وتجعل فيه الأنفاس هو العلم الشرعي. لماذا؟ لأن العلم الشرعي هو حياة القلوب، وهو الأساس لصلاح النفوس وإصلاح القلوب. ولقد فقه الصحابة رضوان الله عليهم هذا الأمر، فقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وعدوه جهادا في سبيل الله، فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: من لم يرى الغدو والرواح في طلب العلم جهادا في سبيل الله فقد نقص عقله ورأيه. فيرون من كمال العلم، أي الصحابة رضوان الله عليهم يرون من كمال العلم وكمال الرأي وعقل الرجل أنه ماذا؟ أنه يتجه لطلب العلم ولتحصيل الخير الذي يقوم به دينه. ويشهد لقول أبي الدرداء قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في سبيل الله، من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. إذا كان الأمر كذلك، فمن المناسب والمستحسن، وبما أننا في مثل هذا الشهر الكريم والجود ينبغي أن يزيد من طلبة العلم ومن أهل الخير، رأيت من المناسب واستغلالا للوقت أن نجعل درسا نتدارس فيه الخير، بل أعظم الخير، وهو توحيد الله جل وعلا والعقيدة التي يبني عليها الإنسان دينه. فتم اختيار أحد كتب علماء أهل السنة، ألا وهو الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، وهو من علماء الجنوب. توفي رحمه الله صغيرا عام 1377، ولن أذكر ترجمة الشيخ رحمه الله لأن الأمر سيطول، لكن أحيل الإخوة على كتاب في هذا اسمه الشيخ حافظ الحكمي وجهوده في تقرير العقيدة في جنوب المملكة العربية السعودية. الشيخ حافظ الحكمي وجهوده في تقرير العقيدة في جنوب المملكة العربية السعودية، وهي عبارة عن رسالة ماجستير للشيخ أحمد علوش مدخلي، فهو من أوسع من ترجم للشيخ رحمه الله، وقد ذكر مؤلفاته المخطوطة والمطبوعة، وذكر نشأته وكيف طلب العلم ومن هم مشايخه وكيف كانت وفاته، أمور كثيرة تعرض لها. فهذا بالنسبة للمؤلف. أما بالنسبة للمؤلف وهو الكتاب، فهذا الكتاب يتحدث أو موضوعه عن عقيدة أهل السنة والجماعة. راعى الشيخ رحمه الله تعالى فيه الاختصار وحال الطلبة في ذاك الوقت، لأن هذا الكتاب كان من ضمن المقررات التي تدرس في مدارس صامطة، وصامطة هي إحدى مناطق الجنوب في المملكة، فكان هذا الكتاب إحدى المقررات، ووضعه الشيخ تقريرا على الطلبة في ذلك الوقت. فقبل أن ندخل فيه ونتدارس مسائله، هناك سؤال لا بد من طرحه ومدارسته حتى نكون على خلفية جيدة في دراستنا لهذا الفن العظيم، وهو توحيد الله تعالى. السؤال هو: لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس التوحيد؟ فهذا الأمر لابد من معرفته، وهو كالبوابة للدخول في دراسة العقيدة. أولا، ندرس التوحيد لأنه هو المقصود من خلق الخلق وإيجاد الناس، فما دام أنه هو مقصود الخليقة فهذا يدل على أنه ماذا؟ هو أعظم الأمور. ولذلك يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن التوحيد وبيان الاعتقاد هو مفتاح دعوة الرسل، فما من رسول جاء إلى قومه إلا وابتدأ دعوتهم ببيان توحيد الله تعالى. يقول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل رسول جاء إلى قومه ابتدأ دعوته بتوحيد الله تعالى. وإذا تأملنا دعوات الرسل خاصة في سورة الأعراف، إذا نظرنا فيها رأينا أن كل نبي يبدأ دعوته بتوحيد الله جل وعلا. فقط ما على الإنسان إلا أن يتأمل ويتدبر وينظر في آيات الله جل وعلا بتمعن وتفكر. الأمر الثالث أن توحيد الله جل وعلا هو حياة القلوب على الحقيقة، أن توحيد الله تعالى والسلام هو حياة القلوب على الحقيقة. والقلب إذا خلا من توحيد الله جل وعلا مات، بمعنى أنه لا قيمة لهذا الإنسان الذي قد خلا قلبه من توحيد الله. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وأعظم ما يحيي القلب ويقوي رغبته في الخير هو توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع أن قبول العمل عند الله جل وعلا متوقف على التوحيد وعلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذا تأملنا هذه الآية وهي قوله جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، لرأينا فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول في قوله جل وعلا: ومن أراد الآخرة، وهذا هو الإخلاص التوحيد. فالباعث للإنسان على العمل هو ماذا؟ هو إرادة ما عند الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الإخلاص. وسعى لها سعيها، وهذا هو المتابعة وموافقة الشريعة ومعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. الأمر الثالث: فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فهذا هو التوحيد وهذا هو الإخلاص. فهذه الأمور تضمنت أولا توحيد الله جل وعلا، ثم الأمور المنبنية على قبول العمل وهو الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع الذي يجعلنا نعتني بالتوحيد ونهتم به هو عناية السلف الصالح بالتوحيد. إذا تأملنا أيها الإخوة حال الأئمة قبلنا وسلفنا الصالح وما كانوا عليه، نجد أن عنايتهم بهذا الأمر من أعظم العنايات وأجل الاهتمامات. لماذا؟ لأنه أعظم المطالب عندهم وغاية المقاصد التي ينبغي أن تحقق. وإذا نظرنا في سيرتهم نجد المؤلفات الكثيرة للإمام الواحد إذا ترجم له في هذا الفن وهو توحيد الله جل وعلا. وإذا نظرنا في مؤلفاتهم نجد أنها على قسمين: القسم الأول يعتني بالتقرير والتأصيل وبيان المسائل من خلال الأدلة. القسم الثاني يعتني بالردود وبيان ما عليه المخالف. نضرب أمثلة على القسم الأول. القسم الأول جاء على أسماء متعددة، نجد منهم من يطلق عليه وبعضهم اسم التوحيد وبعضهم الاعتقاد أو أصول الاعتقاد وبعضهم الشريعة وبعضهم الإبانة. هذه كلها كتب تعتني بجانب التقرير ومسائل الاعتقاد عند السلف. قلنا أول إطلاق عندهم ماذا جاسم؟ السنة. مثال ذلك خليل. كتب السنة كثيرة صح ولا لا عند السلف؟ أصول السنة الإمام أحمد، إبراهيم، شرح السنة البربهاري، السنة لابن أبي عاصم، رابعا أصول السنة المزني، شرح السنة المزني مو أصول السنة، شرح السنة لإسماعيل بن يحيى المزني، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وغيرها من الكتب. هذه أمثلة أيها الإخوة على أن العلماء يعتنون بتقرير المسائل ويطلقون عليها اسم السنة. الإطلاق الثاني التوحيد، مثاله لا نبى من المتقدمين، ما نبى أحد يحتاج علينا يقول أنتوا إيش تبع محمد عبد الوهاب، لأن حق الوهاب متأخر على العين والرأس، نحن من حسنات الشيخ عبد الوهاب، لكن نريد نقرر ونبين أن هذا الأمر موجود عند السلف وأنهم كانوا يعتنون به عناية كبيرة جدا، وأن لهم مصنفات بهذه الأسماء وهي كثيرة. لا التوحيد لابن خزيمة أيضا منده رحمه الله، فهذان مثالان والأمثلة كثيرة. طيب إطلاق ثالث قلنا الشريعة، مثاله الشريعة للآجري، وأيضا مثال آخر هو قد لا يكون على البال لأن بدايته الإبانة، هو لابن بطة رحمه الله سماه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. وهذا بالمناسبة يوم من كنا في السنة المنهجية الشيخ عبد الرزاق تعبنا يوم طلعنا كتب اللي بالشريعة الأسماء الشريعة، فذكر من أمثلة هذه يعني. المهم مثال آخر، مثال بالنسبة لي الإبانة، كتب الإبانة، نعم الإبانة لابن بطة، أيضا الإبانة لأبي الحسن الأشعري، أيضا الإبانة للسجزي. ترى الإطلاق الإبانة اسم الإبانة هذا يعني كثير من السلف ألفوا باسم الإبانة، وإذا نظر الواحد في سير أعلام النبلاء في تراجم علماء أهل السنة لوجد هذا جليا ظاهرا. طيب إطلاق الرابع والخامس الاعتقاد، مثاله نعم لا نعمة الاعتقاد متأخر، من قدامة متوفى سنة 620 ومتأخر جدا. نعم شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي صح ولا لا؟ كذلك كتاب أبي يعلى الفراء رحمه الله طبع باسم الاعتقاد، حققه الشيخ الخميس. كذلك الاعتقاد أو عقيدة، هكذا يعني الكلمة ومشتقاتها. الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة. ها ليه يا قوام السنة بلا بنعيم هو أبي نعيم؟ لا الأصبهاني، يعني قوام السنة الأصبهاني. أيضا الاعتقاد بالصابوني كذلك. طيب الأخير ولا بس هل ذكرناه؟ خمسة. طيب هذا قلنا في جانب ماذا أيها الإخوة؟ في جانب التقرير والتأصيل، لأن هذه الكتب إذا قرأتها باب في رؤية الله جل وعلا مثلا، باب في إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، باب في إثبات صفة العلو، ثم يذكرون الآيات والأحاديث وأقوال علماء السلف عليها، ما يتعرضون للرد، فيسمونها أهل العلم إيش؟ جانب التقرير والتأصيل. طيب جانب الرد، الرد إذا نظرنا في كتب السلف نجد أنها على قسمين. القسم الأول ردود تعتني بطائفة معينة مثلا، والقسم قسم ثاني يعتني بجانب الرد. مثال القسم الأول ككتاب الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد رحمه الله، كتاب الرد على الجهمية لابن مندى رحمه الله، كتاب الرد على الجهمية للدارمي رحمه الله، نعم لا ابن القيم متأخر صح ولا؟ هاي كلها أصلا الكتب اللي أذكر لك أسماءها الآن ما تزيد على القرن الرابع. هاي نعم، هذا يدل على كبير عناية السلف بهذا الأمر، ما خرجنا ترى عن القرن الرابع أبدا، القرن الرابع فنازل. طيب هذا القسم الأول. القسم الثاني الرد على ماذا؟ على الأعيان والأشخاص. رد مشهور من يذكره؟ الرد على بشر المريسي لمن؟ لعثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، وهناك كتب غير ما ذكر. إذن هذا هو الباعث على دراسة عقيدة السلف رحمهم الله، والذي يجعلنا نعتني بمسائل الاعتقاد وتقريرها. ونحن في هذا الدرس إن شاء الله نتعاون على تقرير عقيدة أهل السنة فقط، ولا نتعرض للمخالف، ومجال الرد له وقت آخر. طيب نبدأ الآن في دراسة الكتاب، لكن قبل طريقة الشرح التي سنسلكها إن شاء الله معا عبارة عن تعليقات وتقريرات عامة، من خلالها يتضح كلام الشيخ رحمه الله أو كلام المصنف، لأن البسط والوقوف على عند كل آية أو كل حديث هذا سيجعلنا نطيل في الكتاب، وليس المقصود هذا، المقصود بيان كل مسألة من جهة العموم، والمواضع التي تحتاج إلى بسط وإلى تقرير وإلى تأصيل أكثر نتعرض لها إن شاء الله ونتعاون في حلها. حتى يعني أنا قصدت من هذا يعني عدم البسط كثيرا، لماذا؟ يعني حتى لا يحصل التشتيت، وحتى يكون هذا أقوى في التأصيل وأثبت في التقعيد لمسائل الاعتقاد. طيب نبدأ إن شاء الله، وتكليف بالقراءة سيكون عند أي شخص ترى يتوقع، لأنه أريد أن أقوي جانب القراءة عند الإخوة، للأسف يعني المناهج عندنا ما تساعد على تقوية القراءة، فلا بد أن تكون قراءته قوية ومبنية على فهم. أبدأ عبد الله خطبة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم.
خطبة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
حسبك. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر بعض الآيات المتعلقة بمسائل الاعتقاد، والآيات إذا تأملناها نجد أنها محتوية على بعض صفات الربوبية من الخلق، كما في قوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وقوله هو الذي خلقكم من طين وغيرها. ثم أيضا تعرض لبعض المسائل المتعلقة بالأسماء والصفات، ومتعلقة أيضا بتوحيد الألوهية، وهذا يسمى عند أهل العلم ببراعة الاستهلال، أي أن المؤلف إذا شرع في تصنيف كتاب معين فإنه يراعي الأمر الذي ألف لأجله. فالذي يؤلف في النحو مثلا يراعي في خطبته ومقدمته جانب ماذا؟ جانب الإعراب والأمور التي ينبني عليها هذا الفن وهو النحو. وهكذا علماء التوحيد فإنهم يراعون في مقدماتهم الأمور المتعلقة بمسائل الاعتقاد. طيب كمل.
وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله.
سيدنا محمد
عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.
حسبك. هنا قال المؤلف رحمه الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ما حكم إطلاق هذه اللفظة؟ حكم قول سيدنا محمد أو سيدنا فلان؟ هذه اللفظة سئل عنها غير واحد من أهل العلم، وتعرض لها بعضهم في شروحهم للأحاديث الواردة فيها لفظ السيادة. فممن سئل عنها سماحة الشيخ مفتي الديار وهو الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، وهو شيخ الشيخ بن باز، فلما سئل عن هذه الكلمة سيدنا محمد قال، وأذكر لكم نصه، قال رحمه الله تعالى للعلماء فيها كلام والصحيح أنه لا محذور فيها. لكن ما الراجح؟ قال الشيخ الراجح تركها لأجل مجيئها في النصوص محمدا عبده ورسوله. لكن حتى في النصوص جاء ذكر ماذا؟ جاء ذكر لفظ السيادة وإطلاقها على النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وجاءه وفد عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن الشخير يقول انطلقت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في وفد بني عامر، والحديث في سنة أبي داود قال فقالوا له أنت سيدنا، فقال عليه الصلاة والسلام السيد الله، قالوا وأفضلنا وأعظمنا فضلا وأفضلنا طولا هكذا، فقال عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. هذا الحديث ليس فيه نهي عن إطلاق لفظ السيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الأمر الذي فهمه منهم وهو ماذا؟ وهو المغالاة في حقه عليه الصلاة والسلام. لأن السيادة ما معناها أيها الإخوة؟ السيادة معناها الشرف والعظمة. فلله جل وعلا أو من هذا الإطلاق المعنى المطلق، يعني أن الله سبحانه وتعالى معاني السيادة كلها مجتمعة فيه، فهو سبحانه وتعالى يتولانا ويرعانا، وهو سبحانه وتعالى هو صاحب الشرف وصاحب العظمة. فقال عليه الصلاة والسلام السيد الله، والسيد هو من معاني اسم الله الصمد أيضا، فهو الذي تصمد إليه الخلائق، وهو الذي يحتاج إليه الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر هذا المعنى الذي فهمه من هؤلاء، ولذلك قال إيش؟ قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، يعني لا يجرين بكم الشيطان إلى إطلاق المعنى العام في حقي، إنما لي أنا حق خاص وسيادة تخصني، ليست يعني لأحد من المخلوقين، إنما هي سيادة خاصة بي، ولله عز وجل له السيادة المطلقة جل وعلا. والشوكاني رحمه الله له رسالة خاصة في هذه اللفظة، سماها العرف الندي في جواز إطلاق لفظ سيدي، وذكر فيها 14 دليلا على جواز إطلاق هذه اللفظة، وذيل عليها كذلك برسالة سماها الذيل على العرف الندي في جواز إطلاق لفظ سيدي. والأدلة على هذا كثيرة، وتكلم عليها أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب القول المفيد في باب ما جاء في حماية النبي عليه الصلاة والسلام، حمى التوحيد عند حديث عبد الله بن الشخير الذي تقدم. هذا خلاصة حكم هذه المسألة. نعم أكمل.
الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعلى التابعين لهم بإحسان. الذين
لا ينحرفون عن السنة
ولا يعدلون، بل إياها
يقتفون
وبها يتمسكون، وعليها يوالون ويعادون، وعندها يقفون وعنها
يذبون
ويناضلون.
وعلى
جميع من سلك سبيلهم وقفى أثرهم إلى يوم يبعثون.
بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أتبع ذلك بالصلاة على آله وأتباعه، ثم ذكر جملة من صفات أهل السنة، فبين أنهم هم الذين لا ينحرفون عن السنة ولا يعدلون عنها، بل هم يقتفونها ويحتذون حذوها ويمشون عليها، وأنهم يتمسكون بها، وأن ولاءهم ومعاداتهم قائمة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولأجل السنة، فليس التعصب لأجل شخص ما أو حزب ما أو جماعة ما، إنما التعصب المحمود هو التعصب لأجل السنة ولأجل العقيدة الصحيحة. وبين أنهم مع ذلك يقفون عندها فلا يتعدونها، بل متى قيل لهم هذه سنة قالوا سمعنا وأطعنا، وبالمقابل أيضا مع تمسكهم بها فإنهم يذبون عنها ويدافعون عنها، فلا يرضون لأحد أن يقوم بخدشها أو بالتعرض لها. وعلى جميع من سلكهم، قال من سلك سبيلهم وقفى أثرهم إلى يوم يبعثون. ثم قال رحمه الله خليل:
أما بعد، فهذا مختصر جليل نافع عظيم الفائدة جم المنافع، يشتمل على قواعد الدين، ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب، ولا نجاة لمن بغيره يدين،
ويدل ويرشد
إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج الحق المستبين. شرحت فيه شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله وما يزيل جميعه
يزيل جميعه أو ينافي كماله
وما يزيل جميعه أو ينافي كماله. وذكرت فيه كل مسألة مصحوبة بدليلها ليتضح أمرها وتتجلى حقيقتها
ويبين سبيلها.
واقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والأتباع
والاتباع،
وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداء، إذ هي لا تذكر إلا للرد عليها وإرسال سهام السنة عليها، وقد تصدى لكشف عوارها الأئمة الأجلة، وصنفوا في ردها وإبعادها المصنفات المستقلة، مع أن الضد يعرف بضده ويخرج
بتعريف ضابطه وحده.
فإذا طلعت الشمس لم يفترق النهار إلى استهداف، فإذا طلعت الشمس لم يفتقر النهار إلى استدلال، وإذا استبان الحق واتضح فما بعده إلا الضلال.
فما بعده إلا الضلال.
ورتبته على طريقة السؤال ليستيقظ الطالب ويتنبه. ثم أردفه بالجواب الذي يتضح الأمر به ولا يشتبه. وسميته أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. والله أسأل أن يجعله ابتغاء وجهه الأعلى، وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا نعمة منه وفضلا، إنه على كل شيء قدير، وبعباده لطيف خبير، وإليه المرجع والمصير، وهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير.
قال المصنف رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذا مختصر جليل نافع إلى آخره. هنا يبين المصنف في هذه الفقرة موضوع الكتاب وأهميته. عنونوا بهذا، ترى العنوان من المنهجية في قراءة الكتب، أو حتى يعني يستفيد الإنسان أثناء قراءته، حبذا لو يضع ماذا؟ عناوين جانبية، بحيث كل فقرة تؤدي مقصود ومدلول معين، لأن بهذه الطريقة يشعر الإنسان بالاستفادة من قراءة الكتاب، والأفكار تكون عنده مرتبة. فهنا هذه الفقرة لو كتبتم عندها موضوع الكتاب وأهميته، بيّن المصنف رحمه الله أن هذا الكتاب مختصر، وأنه جليل نافع، وأن فائدته عظيمة، وجم المنافع أي كبير، كثير المنفعة، وأن مضمونه هو ماذا؟ هو متعلق بقواعد الدين وأسس التوحيد، وقال: يتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل. أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل ما هي؟ هي أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. فهذه الأصول يشترك فيها من؟ الرسل. والمصنف رحمه الله تعالى عقد أسئلة على كل أصل من هذه الأصول، فقال: يتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب، ولا نجاة لمن بغيره يدين. ثم ذكر طريقته، وأنه قد شرح فيه أمور الإيمان وخصاله أيضا، تعرض لمسائل الإيمان، تعريف الإيمان وهل يزيد وينقص، والأدلة عليه وعلى دخول الأعمال فيه، وهكذا. وأن منه أي من الإيمان ما إذا تركه الإنسان فإن إيمانه يزول بالكلية، ومنه ما إذا تركه فإن إيمانه ينقص. وذكر ميزة هذا الكتاب وأنه ماذا؟ وأنه يذكر كل مسألة مصحوبة بدليلها. فقال: وذكرت فيه كل مسألة مصحوبة بدليلها ليتضح أمرها وتتجلى حقيقتها ويبين سبيلها. ثم بين أمرا مهما وهو الذي ذكرته في ابتداء الدرس، وأنه قد اقتصر فيه على ماذا؟ على عقل. فقال: واقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والابتداء وأهملت أقل. ثم بين السبب في ذلك فقال: إذ هي لا تذكر إلا للرد عليها. وهذه هي طريقة السلف، أنهم لا يتعرضون للأصل الذي هم بصدده ويدندنون عليه ويقومون بتقريره دائما هو الحق، أي عقيدة أهل السنة والجماعة. فإذا جاءت أثناء ذلك عارض يريد أن يلبس على أهل السنة اعتقادهم أو يشككهم في توحيدهم، فإنهم يتعرضون للرد عليه وبيان ما عنده من خطأ ويكشفون بذلك عواره. فقال: وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداء، إذ هي لا تذكر إلا للرد عليها وإرسال سهام السنة عليها. ثم بين شيئا من جهود السلف في ذلك فقال: وقد تصدى لكشف عوارها الأئمة الأجلة وصنفوا في ردها وإبعادها المصنفات المستقلة. قد ذكرنا على ذلك ماذا؟ أمثلة مما أشار إليه المصنف هنا، إلى أن قال رحمه الله تعالى: ورتبته على طريقة السؤال ليستيقظ الطالب وينتبه. وهذه طريقة يستعملها العلماء، وأسوتهم في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يسأل الصحابة لماذا؟ ليشوقهم للجواب ويستثير هممهم للانتباه إليه. فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما المفلس؟ وهكذا. لماذا؟ حتى ينتبه الصحابة رضوان الله عليهم. فالعلماء سلكوا هذا المسلك في تقرير هذه المسائل: ما معنى كذا؟ وما المراد من كذا؟ وهل يصح كذا؟ حتى ماذا؟ حتى يحصل الانتباه من قبل الطالب للمدرس، وبالتالي يرسخ الجواب في ذهنه. فقال رحمه الله: ورتبته على طريقة السؤال ليستيقظ الطالب وينتبه، ثم أردفه بالجواب الذي يتضح به الأمر ولا يشتبه، فيكون الجواب موضحا للسؤال. وسميته أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. ومعنى العنوان أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، الأعلام أي العلامات والدلائل التي يجب الواردة في السنة والتي يجب اعتقادها. فكأن المصنف رحمه الله يقول: هذا اعتقاد أهل السنة منشور بين يديك، وهذا الاعتقاد هو الذي تدين به الطائفة الناجية المنصورة، وهم من؟ وهم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث، وهم أهل الأثر. فهذه عقيدتهم منشورة بين يديك، فما عليك إلا أن تتعلمها. نمشي ولا نقف يا شباب؟ عبد الله شو رايك؟ شو رايكم؟ ابو ابراهيم شو رايك؟ اذا تعبتم نقف. خليل نقف؟ عبد الله شو رايك؟ ولا نسوي انتخابات نشوف منو الاكثر؟ على راحتكم، ترى انا يعني مستعد اقعد لين الساعه 12، فاذا كنتم مستعدين شو رايك؟ شو رايك؟ لا تستحون، ترى يعني الامر ترى يعني من حقكم. يعني انا ما اعرف حقيقه افهام الشباب، ولذلك يعني لعلي اطيل ولعلي ماذا يعني لا اطيل، لكن لعل الأنسب أن نقف ونبدأ إن شاء الله من الغد. ف... في بيان الأسئلة وشرحها إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. نعم والله، بالنسبة للتوقيت الساعة 9 أنا أرجع من صلاة التراويح يعاني. ابتداء كل درس نأخذ فائدة من فوائد أهل العلم. طريقة بعض العلماء هكذا، إذا قبل أن يدخل في الدرس يقول فائدة، فالفائدة الأولى، الفائدة الثانية، الفائدة الثالثة، فتجتمع عند الإنسان كراسة ومليئة بفوائد أهل العلم. هذه الفائدة موجودة في كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، وهي في المجلد الثاني صفحة 74. وصاحب الفائدة هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حيث قال: إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب. إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب. المرتبة الأولى العلم بهذا الأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. الأمر الثاني محبة هذا الشيء الذي قد أمر. الأمر الرابع العمل به، يعني تطبيق هذا العزم بالعمل وإتباع العزم بالعمل به. المرتبة الخامسة كونه يقع على المشروع خالصا صوابا، كونه يقع على المشروع خالصا صوابا. والمرتبة السادسة التحذير أو الحذر من فعل ما يحبطه. المرتبة السابعة الثبات عليه. فهذه كم مرتبة؟ سبع مراتب. وأنا أنصح يعني إذا تيسر دفع دفتر 40 ورقة، ترى مفيد جدا في جمع الفوائد. إذا ما هي المراتب عبد الله؟ مرتبة الأولى سبع.
أولا العلم بهذا الأمر الذي أمر به الله.
الثاني جاسم؟
محبة هذا الشيء.
الثالث
العمل به.
الرابع العزم. الخامس عبد الله؟ جميل. السادس
الحذر من فعل ما يحبطه.
الحذر من فعل ما. والأخير
الثبات عليه.
الثالث العزم على فعله. هذه الفائدة في أحد الأخوة عندنا يوم كنا في الكلية نظمها في أبيات، فقال: يا من يريد الفوز يوم قيامة فعليه عند أوامر الرحمن العلم، هذه المرتبة الأولى، العلم مع عزم كذاك محبة، هذه كم مرتبة؟ ثلاث مراتب. والفعل وفق شريعة الأدناني، هذه المرتبة الرابعة. ولكل ما يحبطه كن متجنبا، ثم الثبات عليه طول زمان. فهذه هي المراتب السبع، من صعب عليه حفظها نثرا فليحفظها نظما. يا من يريد الفوز يوم قيامة فعليه عند أوامر الرحمن. ترى نظم مثل هذه الأمور تسهل الحفظ، ولذلك الذي دعا أهل العلم لنظم مثل المنظومات العلمية هو القصد تسهيل حفظ المسائل. يا من يريد الفوز يوم قيامة فعليه عند أوامر الرحمن العلم مع عزم كذاك محبة، والفعل وفق شريعة الأدنان، ولكل ما يحبطه كن متجنبا، ولكل ما يحبطه كن متجنبا، ثم الثبات عليه طول زماني. وغدا إن شاء الله الفائدة الثانية. جزاكم الله خير.